إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، قامت الثورة وكنا نقول أن بعدها سينشغل أصحاب الدين بالدين وسيصير من طلبة العلم المجتهدين، وكل الذين كانوا مكبلين عن الدعوة وعن تعلم الدين سينطلقون. لكن ابتلينا ببلاء وداء عظيم اضطرتنا إليه الضرورة، ولكنه سرطن فينا أكثر من السرطان في الجسد الحي. وهذا البلاء هو السياسة، وهذه السياسة في الحقيقة من حيث أصلها بعيدا عن السياسة الشرعية هي نجاسة، ومن لم يتحرز منها أصابته بنجاستها. كنا نظن أن فك القيود ورفع الأغلال سيجعل الناس ينطلقون في دينهم تعلما وعملا ودعوة، حيث أن هذا هو المراد. لكن البلية كانت في أن انشغلنا في ذلك الطريق المسمى بالسياسة، فانشغل به من هم معنيون به وانفتنا بهم أتباعهم، فصرنا لا نؤدي ولا نتكلم ولا نتعامل إلا بها. وصارت المساجد خاوية، وانتشر الدعاء، ووجدت مجالس العلم، وفتحت المعاهد والأكاديميات من أجل تعليم الناس ما يحتاجون إليه وما حرموا منه، لأن الأمة كانت قد حرمت من تعلم الدين، حتى ما كان مأذون لهم من الوعاظ والمرشدين والدعاة لم يكن مأذون لهم أن يتكلموا إلا في الوعظ، فلم يكن هناك تعليم، ولم يكن هناك تربية، ولم تكن هناك عقائد، ولم تكن هناك بصيرة، ولم يكن هناك ولاء ولا براء، حتى غابت القضايا الأصلية عن وجد المسلمين، ولم يعد عند المسلمين إلا أن يتعلموا الصلاة والطهارة، ويتعلموا كفالة اليتيم، ويتعلموا بعض الآداب بعيدا عن جوهر الدين وصلبه. حتى صار الكلام في العقائد والأصول تطرف، وصار الكلام في الجهاد إرهاب، مع أن هذا هو الكلام الذي قيل في الدين من أول ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. أول ما تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وآخر ما تكلم به وهو يموت صلى الله عليه وسلم في مرض موته قبل أن يموت بخمس، قال لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. تخيل أن آخر ما يتكلم به هو العقيدة والتوحيد والحفاظ على مشارب الشرك، ألا تخالط مشارب التوحيد في أمة المسلمين، والتحذير من أسباب الشرك ومن أعظمها شرك الأرض، شرك القبور الذي أضاع الأمم حتى انضاف إليه شرك السماوي وهو عبادة النجوم والكواكب. لكن أول شرك أفسد الأرض وأول شرك انتشر في الأرض هو شرك القبور. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس هذه أسماء عباد صالحون، أسماء عباد صالحين كانوا في قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن اتخذوا لهم علامات تذكركم بهم حتى عبدوهم من دون الله. يعني رجل صالح مات، فأوحى الشيطان إلى أتباعه اجعلوا له رمزا، علامة تذكركم به. ثم بعد ذلك صارت هذه العلامات تذكر بذلك، حتى جعلوا له بعد ذلك علامات ونصب حتى عبدوهم، لأن هذه العلامات تطورت جيل بعد جيل حتى عبدوا من دون الله. ونشأ في الأرض الشرك بعد أن صارت على التوحيد من زمن آدم، وظلت زمنا طويلا على التوحيد حتى قضى الله عز وجل أن يطهر الأرض من المشركين طهارة حسية بالماء، طهارة حسية بالماء. فأوحى إلى نوح، أول نبي أول رسول في الأرض هو نوح، أول نبي آدم وأول رسول دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك هو نوح عليه السلام. وأمره الله تبارك وتعالى بعد أن وفى بأن دعا الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما أن يصنع فلكا يحمل فيها الموحدين ولا يبقى على الأرض إلا المشركون. عندئذ أرسل الله الماء من السماء وأخرجه من باطن الأرض فأغرق الأرض، ولم يعد لأحد عاصم من أمر الله حتى تطهرت الأرض من الشرك. الحاصل أن أول ما تكلم به النبي هو توحيد، وآخر ما ذكر به قبل موته هو التوحيد. هذه القضايا كانت ممنوعة قبل الثورة، ولما جاءت الثورة صارت ممنوعة منا، نحن الذين نمنع أنفسنا منها الآن. لم نحصل من السياسة إلا الشتات والتفرق والتساب والتلاعن والتطاعن، حتى صار كثير من أوليائنا وصار كثير من المحترمين منا يظهرون في الصورة مع أعدائنا، وهو واضع يده على كتفه بمعنى وليس بحقيقة. إن من العار أن تصير أنت الولي وأنت الإمام وأنت صاحب الخير وأنت الصالح في نفس الصورة التي تجمع العدو والكافر. وهذا معنى أن نتنبه، وهذا معنى أن نسأل أنفسنا أين نحن، أين نحن؟ كنا قبل ذلك نتعلل ونعتذر إلى الله بأننا لا نجد سبيلا وأننا ممنوعون وأننا مكبلون. الآن ما عذرك؟ عذرك السياسة، وعذرك الحزب، وعذرك الانتماء، وعذرك التقليد في السياسة. هذا ليس عذر، قد يكون ما كان من قبل من الأغلال والإصر التي كانت علينا عذر، قد يكون، قد لا يكون لك صبر على اعتقال ولا على أن تسجن في سبيل أن تقول كلمة الحق وتصدع بها، عسى أن يهتدي بها من يهتدي. أما الآن فما عذرك؟ لن تجد عذر. وهذا يملي عليك أن تسأل نفسك سؤالا هاما: أين أنت من دين الله؟ وما معنى أين أنت من دين الله؟ الدين يا أخوان ثلاثة مقامات: مقام هداية، ومقام تقوى، ومقام عمل. مقام هداية وهو أن تكون مؤمنا لا كافرا، ومقام تقوى وهو أن تعرف حق الرب عز وجل وتجتهد في العمل الصالح، ومقام فداء، مقام عمل يعني فداء، وهو أن تجاهد من أجل نشر ذلك الدين. أنت خلية في جسد ذلك الدين، أنت خلقت لكي تكون عبدا لرب العالمين، أنت لم تخلق لكي تكون في حزب من الأحزاب ولا من الإخوان ولا من السلفيين، أنت لم تخلق لكي تكون مع طائفة من الطوائف. وإن كان ذلك ليس المقصود منه التعيير أو التعييب أو التنقيص، لا، ليس هذا مقام كلامي، لكني أقول: مهما سعيت، ومهما انتميت، ومهما تألفت، ومهما توافقت، ومهما أقمت من جماعة أو حزب أو طائفة، فكل ذلك ينبغي ألا يخرجك من تحت المظلة الأصلية والمقام الذي ينبغي أن يظل الجميع، وهو إسلامك. فأنت التعريف الذي لا يختلف عليه أحد: من أنت؟ أنا مسلم. كونك تعرف نفسك بعد ذلك بتعريفات ثانوية لا بأس، لكن التعريف الذي لا ينبغي أن تتنازل عنه وأن تقيم الدليل عليه، وأن يكون قولك وعملك دل على ذلك، هو: أنا مسلم. من أنت؟ أنا مسلم. يشهد على ذلك كلامي، ويجتمع في قلبي عقائد تنطق بذلك، ويدل على ذلك عملي. ثم تقول: أنا مسلم في حزب كذا، أنا مسلم في جماعة كذا، أنا مسلم من أمور كذا، لا بأس. لكن المهم أنك قبل كل شيء وبعد كل شيء ومع وجودك في أي شيء، من أنت؟ أنت مسلم. وما معنى مسلم؟ مسلم أي لست بكافر، فأنا مهتد. مسلم قد هديت إلى العمل الصالح الذي يكون سببا لرضا ربي عني. مسلم أي أني أدعو لهذا الدين، أي أجاهد لهذا الدين. والجهاد يكون بالقلب وبالكلمة وباليد. ففي الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما ذكر من ولاة السوء وما ينبغي من جهادهم، قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. وبالتالي أنت لابد أن تعلم أنك مطالب أن تسعى لهذه المطالب. فإن كنت قد هداك الله فلست بكافر، فصرت مؤمنا موحدا تعرف لله قدره وتؤمن بالله الإيمان الذي يخرجك من الكفر والشرك، لابد أن تكون تقيا تسارع في العمل الصالح. فإن كنت من هؤلاء صعدت إلى رأس الدين وذروة سنامه، وهو أن تدعو لهذا الدين، أن تجاهد بقلبك ولسانك ويدك. فإذا قلت إن جهادي هو جهادي عن حزبي أو جماعتي أو طائفتي، أقول ذلك يشعر الخوف، أو ذلك يخاف معه من إفساد إجابتك بأنك مسلم. كان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول، وذكرها تعليقا في ذكر بعض المسائل في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من كتاب التوحيد الذي شرح شروحا كثيرة، من فتح المجيد وتيسير الحميد العليم الحميد وغيره وغيره، قال ماذا في المسائل على هذا الباب؟ قال: وإن كثيرا ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه. أنا عندما أنتصب لجماعتي وحسب، وأنتصب إلى طائفتي وحسب، وأنتصر إلى حزبي وحزب، حتى يجعل انتصابي هذا مسلكا لعداء غيري والطعن في غيري وإهدار قيمته كمسلم، حتى أقف منه الموقف الذي لا يكون إلا مع الأعداء، فإن دعوتي لله هي دعوة لنفسي ليست لله. لأن من آمن بالله فاهتدى، ومن عمل الصالح فاتقى، ثم جاهد لله عز وجل في هذا الدين، فهو الذي حقق الإيمان، فهو الذي حقق الإيمان. عباد الله، إن مرادنا من هذا الدين ألا نتخذه جنة فنكون من المنافقين، ولا نتخذ سبيلا للدنيا فنصيب به مجد الدنيا ونحرم به مجد الآخرة. إنما مرادنا من هذا الدين أن يكون سببا لرضا ربنا عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إن الله بسط طريقا للجنة لا يدخل الجنة سواه، وأمر عباده أن يلتزموه وأن يسيروا عليه ويستقيموا عليه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عباد الله، إن أسمن ما أمن الله به عليكم، وأسمن ما تملكون في قضية وجودكم في حياتكم، هي الدين، هي الدين. فمن صلح دينه فهنيئا له وطوبى له، ومن فسد دينه فلا يلومن إلا نفسه، وليبكي حتى يصلح الله دينه. لأننا عباد الله، إن خرجنا من هذه الدنيا بدين فزنا ورب الكعبة، وإن خرجنا بلا دين فذلك الخزلان والخسران المبين. نعوذ بالله من الخزلان. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا. إذن فلا بد أن تعلم أن المراد ليس أن تكون غير كافر، وليس المراد أن تكون ذو عمل صالح، تتلو القرآن، تصلي الصلاة، تصوم الصيام، تحج البيت إن استطعت فحسب، بل إن المراد أن تكون مجاهدا لهذا الدين. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن ذروة سنام هذا الدين الجهاد، قال: وذروة سنامه الجهاد. ولذلك جاءت آية تدل على هذا المعنى من أبدع ما جاء في الكتاب، والقرآن كله بديع. يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية تبين هذه المراتب الثلاث التي المراد منها الثالث، وهذه الآية جاء الترتيب فيها مقلوب، والترتيب المقلوب يأتي في القرآن والسنة لذكر المراد أولا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، في السنة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ده ترتيب مقلوب، لا يمكن يحدث، لا يمكن إنسان يغير المنكر بيده وبعدين لما يجي يعني يحدث ذلك يوم يتكلم معرفش يعمل بإيده فيتكلم وبعد كده يتمعر بقلبه، هذا لا يمكن. بل إن الواقع حتما هو أن الإنسان عندما يرى منكر يتغير قلبه تنكرا له وتمعرا منه، فينطق اللسان: اتق الله ولا تفعل، أو انتهي عن ذلك يا هذا. ثم بعد ذلك يجذبه بيده أو يدفعه بيده أو يستعمل يده دفعا له عن ذلك المنكر. لكن لماذا أتى الترتيب أن اليد أولا؟ ليس اليد أولا، ده اليد آخرا، حتى في ترتيب وقوعه، حتى من قدر على الثلاث لابد أن ينكر بقلبه فيحمله ذلك على التكلم مع صاحب المنكر، ثم إذا لم يستجب صاحب المنكر وهو قادر عليه دفعه بيده ونهاه عنه. لكن لماذا أتى الترتيب مقلوبا؟ لأن المراد هو أن تكون ذو قوة في دينك، وأن يكون الأمر بالمعروف دائما، دائما بالسلطان، دائما بالقوة، حتى تكون للأمة وجه قوي في الدين، حتى يكون للأمة وجه قوي في الحق. لا يكون الكلام مجرد أن الناس مكسوفة والناس متضايقة في بطنها فقط فيكون الدين ميت ويكون وجه الحق ضعيف. فالمراد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، حتى يكون للأمة وجه قوي في الحق. كذلك في هذه الآية جاء الترتيب مقلوبا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هل يتصور أن يدعو الإنسان أول الأمر ثم يعمل صالح ثم يصير مسلما؟ لا، هذا أمر لابد أن يكون، هذا ليس فيه جدال، أنك تسلم فتهتدي ثم تتقي فتكون ذو عمل صالح، ثم بعد ذلك ينضح عليك الأمر فتفدي دينك بالدعوة إليه، بالدعوة إليه. إذن المراد أن نكون دعاة لدين الله، البواب والحداد والنجار والطبيب والعالم والشيخ والأزهري، كل لابد أن يكون داع لدين الله. أنت عندما تقول لابنتك احتجبي يا ابنتي، عندما تقول لابنك أقم الصلاة، عندما تقول لولدك كن موحدا، إياك يا ولدي وأن تسب الدين أو تسب الله أو تسب رسوله، إياك يا ولدي أن تستهزئ، لا تنظر ولا تشاهد المستهزئين، فإن مجالسة المستهزئين فيها من الباطل. يعني مثلا الناس بتتفرج على أولئك النفر من أهل الجهل والجهالة، من الجهولين، ممن هم أجهل من الجهل، الذين يتمتعون بالسخرية من عباد الله. هل تعلم أنهم إذا تكلموا بكفر وأنت جالس أمامه، أنت الذي اخترت مشاهدته بإرادتك، هل تعلم أنه عندما تكلم بالكفر قد تكفر أنت؟ وقد نزل، يقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها، يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. أنت مثل باسم، أنت مثل أحمد آدم، أنت مثل كل مستهزئ عندما يستهزئ. لماذا؟ لأنك أنت الذي اخترت مشاهدته. ولابد أن تعلم أن مشاهدة كل قائل زور، مذيع كذا ولا فن ولا كذا ولا إعلامي ولا أيا كان من أهل الجهل والضلالة، لابد أن تعلم أن هذا محرم بنص القرآن، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأنت الذي تختار مجلسه، أنت اللي بتبقى عارف أنه هو سيتحدث ويتكلم بالباطل والظلم، يقول لك نضحك شوية نشوف بيقول إيه. لا غيرة، أنت عندما تنهى ولدك عن ذلك فأنت داعي. إن الدعوة ليست تعني منابر فقط، هذه من مقامات العلو في الدعوة، ولا تعني محاضرات ولا تعني تعليم ولا معاهد علمية فقط، هذه مقامات قد تكون من الأعلى المقامات. لكن عندما تقول هذا حرام اتق الله لا تفعله، هذه كأختك لا تفعل بها سوء حتى وإن لم تكن، فهذا عرض مسلم، اتق الله ولا تفعل كذا، هذا أكل حرام وكسب حرام لا تفعله، هذه دعوة، دعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها على العموم وقال بلغوا عني ولو آية. فلذلك جاء الترتيب مقلوب، بمعنى أن المراد أن تكون ممن دعا إلى الله بعد أن تسلم وتعمل صالحا. وكأن الترتيب: ومن أحسن قولا ومقاما وحالا ممن أسلم لله وعمل صالحا ودعا له. ده الترتيب الواقع، لا يقع الأمر إلا كذلك. لكن لماذا ذكر مقلوبا؟ لأن المراد هو المذكور، المراد أن تكون داعيا، المراد هو أن تعمل لله عز وجل، أن تحمل هم الدين، المراد أن لا يكون دينك دين سلبي، دين جامد، دين حجري، دين كنسي داخل المعبد، بل أن يكون دين حي تعمل به وتدعو إليه. إذا حيا الدين عملت به ودعوت إليه. أخذتنا السياسة، فتنا، بعدنا، صرنا على المساجد، مسجد مثل هذا مسجد اللهم بارك مبارك، وممكن يكون القائمون عليه نسأل الله أن يبارك لهم ويبارك في جهودهم، ولعلهم يعني يمكن ناقص يجيبوا الناس من بيوتهم كده، يجيبوا لهم يعني خدمة حمل الناس من البيوت من أجل أن يتعلموا درسا أو يتعلموا كتاب الله. يا اخوانا احنا معظمنا بيعرفش يقرا، ده انا معايا دكاتره في الجامعه بيفتح كده يقول لي الم ذلك الكتاب لا ريب، مش عارف يقول الف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه. تخيل ان لما يبقى واحد دكتور في الجامعه ومش عارف ينطق ايه. لماذا؟ لانه لم يهتم، لم يراعى ذلك في نفسه، لم يراعي ذلك في نفسه، ولم يهتم ولم ياخذ هذا ماخذ الجد، وراجل معاه دكتوراه واثنين، وقد يكون في تخصصه دقيق، لكن هذا أمر ديننا ظلم معنا، أهملناه، تنكرنا له. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، يقعد يقول جاي واحد يقول لك أنا دينك خدني في حضنك، أنا دينك انصرني، أنا دينك اعمل لأجلي، تقول له ما أنا بعمل في الحزب وانت فاكر ان انا ساكت؟ ده انا بعمل في الحزب وقطعت اخواني كلهم عشان خاطرك، وبهدلت الدنيا عشان خاطرك، وتفرقنا 100 حتة عشان خاطرك، ما اللي انا بعمل لايه؟ ليس هذا هو العمل للدين، ليس هذا هو الذي ينجي عند رب العالمين. يا اخواننا لابد ان نراجع ديننا ونعلم اننا مقصرين في ديننا وان نتعلم ديننا. ان اكبر علامة تدل على اهتمامنا بديننا عندما تكون صلاة الفجر كصلاة الجمعة، وعندما تكون مجالس العلم كماتشات الكورة. لن يكون هناك عنوان لاهتمامنا بديننا إلا أن يصير الحال كذلك. لما تيجي في صلاة الفجر تلاقي نفسك بتفرش برة، اعلم أن هذه أمة اهتمت بدينها. عندما تأتي مجلس العلم ولو كان يعطيه وسطا لا ذو كعب عال، وسطا، ولكنه يتكلم بالكعب الحق أو يبلغ عن رب العالمين أو يصح تلاوة لكتاب رب العالمين وتفرش برة، تعرف أن هذه أمة اهتمت بدينها. لكن عندما تفرغ المساجد بعد الحرية وعندما تعد مجالس العلم، إخواننا ده الواحد كان يدرس، كان الناس أقسم بالله كانوا يجلسون بالقسم فوق بعضهم في بعض الأماكن لضيقها. الآن تجد الناس ممكن يعني كأنهم مش موجودين من لما يتبعثروا في مسجد واسع زي ده. لماذا؟ أين ذهبوا؟ ماذا صاروا؟ أين هم؟ أين جهدهم؟ أين جدهم؟ لماذا؟ هذا السؤال لابد من الجواب عليه. لماذا؟ أعتقد أن الجواب بأننا أهملنا ديننا خطر، الجواب بأننا فرطنا في العمل لديننا خطر، الجواب بأننا قد سحلتنا وفتنتنا الأحزاب والطوائف والجماعات خطر. ده جواب خطر، لكن لابد من جواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرني وإياكم بالحق وأن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويصح لمصلي الجمعة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع ذكره، لأن هذا من الواجب على الصحيح. ويصح أيضا أن يشمت العاطس، ففعل الواجبات في مجلس الجمعة جائز. إذا عرفنا عباد الله أننا مطالبون العمل لهذا الدين، وأن هذا العمل لا تكون إلا من خلال صحة معتقد يبحث على تقوى وعمل صالح، فيترتب على ذلك حب فداء الدين من المجاهدة فيه بالقلب والكلمة واليد، وأننا إن فقدنا مقام اليد فبقي لنا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد بضوابطه الشرعية، بقي لنا أن تكون قلوبنا حية، فمن حيا قلبه تحرك بدنه، ومن حيا قلبه حيا بدنه. فالقلب ملك والجوارح جنوده، وبحسب ما في قلبك تجد الإنسان بيبقى يقول لك الإخوة دول الصدول تبع حزب كذا، فعشان كده هم يعني إيه، فتجد كل ما كان في القلب يتحامله صاحبه. فأنت لا ينبغي أن يكون في قلبك إلا ولاءك لله عز وجل، إلا البراء ممن برئ، أن تحب محبة وأن تبغض ما يبغض، أن تتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي موجبات محبة الله عز وجل. لعلها يكون لها حديث آخر أو مقال مستقل في معرفة كيف تحب ربك وكيف يحبك ربك لأن هذا هو أصل العبودية. وأنا أعلم تماما أنكم تحبون ربكم وأنكم تحبون دينكم وأنكم تحبون نبيكم صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحب إذا وقف على التعاطف فليس بحب نافع، أما إذا قاد إلى الانفعال الذي يتحكم في القلب فيحكم الجوارح وتنطق بذلك الألسنة فذلك الحب النافع. فإن كثيرا من يحب ربه ويحب دينه ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعاطفة، الأمر يقف عند العاطفة، حتى أننا يعني نتغنى بحب النبي عليه الصلاة والسلام، نصلي عليه، نطيب ذكره، ندعو لبعضنا البعض أن نزور مسجده، يقول لك يعني يا رب تمسك في شباك النبي عليه الصلاة والسلام، مع إن ده من البدع وليس من الدين في شيء، لكن من باب التعبير عن المحبة. ليست هذه المحبة التي تنجي عند الرب، المحبة التي تنجي عند الرب هي العبودية، هي العبودية بحيث تتحكم في قلبك، فإذا تحكمت في قلبك أدت إلى العمل الصالح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنت من المسلمين فتعمل صالحا لأن قلبك انفعل بالإسلام، ثم بعد ذلك تدعو. الذي أريد أن أذكر به هو أننا لا بد أن ندعو، وأن الدعوة إلى الدين هي عنوان حرصنا على الدين، وأن الدعوة إلى الدين ليس لها صور خاصة. يعني لما أنا أقول لأي واحد، لما أقول لراجل عمي بسيط، لما أقول لبائع الفاكهة اللي في الشارع، ولا راجل واقف قدام المسجد بالموز وأقول له ادعو إلى الله كمسلم، هيقول لي أنا ما بعرفش أقرأ وأكتب، وأنا آخر أن أنا بيع ده كيلو 2 كيلو 5، أدعو إزاي؟ أقول له عندما تقول لمن معك إياك أن تخسر في الميزان لابد أن تكون صادقا، لما أنت تبقى حتى مع نفسك لا تكذب في قولك ولا تكذب في بيعك ولا تنفق سلعتك باليمين، ولما يكون معك حد بيبيعك ولا شريكك وتقول له لا ما تعملش كده لحسن حرام، هذه دعوة. الدعوة ليست منبر، الدعوة ليست معهد وفقط. طبعا المنبر من مقامات الدعوة العلية، والمعهد والدراسة من مقامات الدعوة العلية، لكن أقصد أقول أن الدعوة الأمية البسيطة التي تقول لولدها كذا عيب في أمر حلال وحرام، كذا ما ينفعش، قم صلي، وقل لبنتها لا تبدي عورتك، لا تبدي زينتك، هذه دعوة. لو انتشرت هذه المعايير، احنا بنعيب بعض بالعرف، احنا بنعيب بعض بالعادات، فغابت عنا التعييب بالحلال والحرام والتعييب بالشرع، إلا عند من رحم الله، جعلني الله وإياكم من المرحومين. فهذا أمر لابد أن نراعيه، ونعلم أننا مطالبون حتى نشهد الله أننا نحب هذا الدين وأننا نفديه وأننا نعمل من أجله. تبقي الأمر على بعيدا عن العمي وبعيدا عن الأمي والبسيط والجاهل في دينه، تعال إلى أولئك النفر الذين يحلو لهم أن يسموا بالإسلاميين أو الملتزمين أو الملتحين، على العين والرأس. أين أنت أيها المتعلم؟ أين أنت أيها الملتزم؟ أين أنت أيها الملتحي؟ أين أنت أيها الشيخ والحج والمتعلم والأستاذ؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ هذه أنا لا أقولها من برج عجي، أنا أوجهها لنفسي قبلك، ولو كان متهما فأنا أولهم، حتى لا يظن أحد أنني أتكلم من برج عجي أو أني أتهم الناس بالتقصير ليقع علي النظر بأني موفي، لا والله. نسأل الله عز وجل أن يقبر نقصنا، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وأن يستعملنا في نصرة دينه، وأن يخرجنا من غضاضة نفوسنا ومن أمراض قلوبنا. أنا أتكلم بما يعظني حتى يكون حجة علي قبلك، فلا تسمعني بلغة أنني أتكلم من برج عجي أو من مقام أرفع منك، لا، هي بليتنا جميعا، كل ذلك الرجل أنا وأنت، الرجل الذي يحب الدين عاطفة، إلا من رحم الله عز وجل ورزقهم الله السبق. لكن لابد قبل أن يعني الوقت يضيع مني أو ينتهي المقال، أحب أن أبين مراتب الدعوة مراتب الدعوة التي نحن مطالبون بها. جمع الله عز وجل مراتب الدعوة في آية قد تلبست على كثير منا بسبب عدم فهمها وفهمها الآخرون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل البصيرة، وهي قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه الآية علمنا من زمن أنها مقام واحد، مقام واحد، يعني هذه الآية تدل على مقام الدعوة مقاما واحدا. ولكن الحقيقة التي ينبغي أن نعرفها والتي بيّنها الراسخون من العلم، من أهل العلم، أن هذه الآية جمعت كل مقامات الدعوة وهي ثلاث لا واحدة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا مقام، والموعظة الحسنة مقام، وجادلهم بالتي أحسن مقام. أما الحكمة فيدعى بها أهل الاستجابة، فعندما أحدثكم بحق الله عليكم وأقول لكم أنتم مأمورون بكذا، منهيون عن كذا، فأتمروا بما أمرتم وانتهوا عما نهيتم، أنتم أهل الدين والحق، يلزمكم كذا من خلال ما أمر الله به ونهى الله عنه، هذه حكمة تلزمنا، فيدعى أهل الاستجابة بالحكمة. ويدعى أهل الغفلة ممن يظن فيهم الاستجابة بالموعظة الحسنة والقول البليغ. فالذين أصابهم مرض في قلوبهم وفتنتهم الدنيا، وإن كانوا لا يكفرون بدين الله ولكنهم يقومون معه مقام من لم يأبه به، فقال الله في حقهم: فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالمقام الثاني هو مقام الموعظة، وهذا نحتاجه في هذا الزمان بقسرة وبقوة وبفن. أولادنا، كل أب ملتزم وأم ملتزمة، يعني يصيحون يصرخون صراخا يبلغ الآفاق من أن الابنة تكاد تكون مفتونة، ومن أن الولد ضال ومش طالع لأبيه ولا لأمه. الأم منتقبة والأب ملتحي ويصرخ صراخا يبلغ الآفاق من ولده ومن ابنته. لماذا؟ لأنهم أخذوهم من الصغر بإفعل ما تفعلش، حضربك لو ما صليتش وكذا، واعمل، ولو ما قلعت، لو قلعت الخمار هحبسك في البيت. فأخذوا الأمر من باب الغيرة على الحق، شددوا على الأولاد، والأولاد قلوبهم مريضة بصحبة السوء. المدارس مملوءة بصحبة السوء، والطرقات وسكان العمارة والتلفاز والمحمول والنت، هذه من مساء السوء ومشارب السوء. ولو أن في البيت واعظا يحسن الوعظ لا يكل من الوعظ ما أثر معشار ما تؤثر مشارب السوء. يعني انت لو عندك واعظ في البيت، لو جعلت من نفسك واعظا لامرأتك وأولادك، او لأولادك على الخصوص ان كانت امرأتك مهدية، فلا بد ان تعلم ان ما ستصلح بدوام وعظك، مع ان ده مش موجود، لانك في شغلك وفي عملك وبترجع زهقان، والام تكيل لك بالكيل فيما يتعلق بذكر احوال الاولاد، فتجد نفسك يعني، فما فيش يعني الواعظ القائم. لكن حتى لو افترضنا هذا الغير موجود، لن يصلح إلا معشار ما تفسده مشارب السوء، مشارب السوء التي انتشرت، مشارب السوء التي نحن إذا كنا في مجتمع جامد نحتاج إلى قوة في الدعوة. يعني لو عندنا مجتمع معهوش نت ومعهوش محمول، يعرف يكلم البنت في أي وقت والبنت تعرف تكلم الولد في أي وقت، ومعهوش صحبة سوء، ومعهوش تقليد في الشر، ومعهوش ملكيش صاحب ملكيش حبيبي، يبقى أنت بنت منبوزة، وملكش صاحبة وحبيبة يبقى أنت ولد منبوز وعندك حالة نفسية. والتقليد في السوء، لو مجتمع مفهوش ده كله ولكنه جاهل، نحن نحتاج إلى معسكرات دعوة أكثر من المجاهدين في القتال. فكيف وقد اجتمعت على المجتمع الجاهل هذه المشارب التي يصرخ منها كل منا. أنا عندي أولاد وأنت عندك أولاد، اسأل نفسك هل أنت راض أن يكون ولدك كذلك؟ ده لما ابني بيصليهم جمع بقعد أحمد ربنا واشكر إنه على الأقل سجد، هل أنت راض عن ذلك؟ هل أنت تقبل ذلك؟ عندما خرج ذلك الولد من بطن زوجتك كنت تحلم أن يكون صالحا وداعيا ومعلما وطالب علم، الآن أنت عندما تجد البنت حطت إشرب يظهر منها كل شعرها تقول أو أحسن من ما فيش، العيال تعبنا. هذا يعني أننا مقصرون في الموعظة. الحكمة يدعى بها أهل الاستجابة، والموعظة يدعى بها أهل التفريط، ونحن في زمن التفريط يا أخوان، في بيوتنا، في محلنا، في أعمالنا، في متاجرنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، في الطرقات، الشباب واقفين بؤر بؤر، فحش القول، سوء العمل، فحش العمل. إذن ده زمن التفريط، يبقى إذن المواعظ. والثالث وجادلهم بالتي هي أحسن، وهو جدال الكفار ودعوة الكفار، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فعندنا مقامات الدعوة ثلاث: الحكمة يدعى بها أهل الاستجابة، والموعظة يدعى بها أهل الغفلة والتفريط، والجدال بالتي هي أحسن يدعى به أهل الكفر والمعاندون. فلابد أن نتنبه لذلك. لم نحصل بعد الثورة إلا التفريط. إخواننا راجعوا أنفسكم وراجعوا دينكم. وأنا لا أخاطب الذين انشغلوا بالسياسة، بل أخاطب كل مسلم، لابد أن تعلم أن المراد أن تكون داعيا لدينك. فإذا كنت لم تبلغ ذلك فأنت المقصر. وكما قلت لكم، نحن أمة ظاهرها التفريط في ديننا. وقلت لكم أن من أدل العناوين على أننا نهتم بديننا ساعة تكون ساعة الفجر كصلاة الجمعة، وساعة تكون دروس العلم أكثر من ماتشات الكرة. عند ذلك يكون عنوان اهتمام الأمة بدينها. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم اجعلنا دعاة إلى سبيلك، اللهم يسر لنا سبيل الدعوة ولا تحرمنا إياه ما أحييتنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم أحي موات قلوبنا، وألن قسوة قلوبنا، واشف مرض قلوبنا، وأخرجنا من نفاقنا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، واجعلنا من عبادك المخلصين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. أصلح لنا أنفسنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رب أفقنا من غفلتنا، اللهم أخرجنا من نجاسة السياسة، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم اجعلنا أمة مرحومة، اللهم اجعلنا أمة مرضية، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ألف بين قلوبنا، وحد كلمتنا، اجعلنا يدا واحدة على من سوانا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم اصلح لنا ازواجنا واولادنا وذرياتنا، هب لنا فيهم قرة عين. اللهم يا رب اصلح اولادنا واجعلهم زخرا للاسلام، اصلح بنات المسلمين واصلح شباب المسلمين واجعلهم زخرا لدينك يا رب العالمين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.